السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي الجديد بكل اختصار. أهلا ومرحبا بكم في أي مكان كنتم في الدول العربية، الدول الإسلامية، الدول الغربية، الدول الشرقية، ممن يستمعون إلينا من خلال هذه الشاشة. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نحن نستعين الله عز وجل ونحن في أولى حلقات برنامجنا بكل اختصار. ما معنى هذا العنوان بكل اختصار؟ إنها مجموعة كبيرة متنوعة من المختصرات الشعرية، المختصرات الحكم، مختصرات الأحاديث، مختصرات في تأمل في شيء من آيات الله سبحانه وتعالى، بل أحيانا ربما نذكر مختصرات تربوية، مختصرات اجتماعية، مختصرات فقهية، ننوع وندلي بها إليكم على ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. الأمر الثاني، لماذا اخترنا بكل اختصار؟ لأني رأيت ورأيتم وسمعت وسمعتم، بل هذا ما أعيشه أنا وربما تعيشونه أنتم، أن في الآونة الأخيرة أصبحنا لا نطيق المطولات، لا نطيق المطولات لا من الكتب ولا من البرامج ولا من المحاضرات ولا من الندوات. لذلك كان من المناسب أن أجعل عنوان برنامجي، بل أجعل مادة برنامجي بكل اختصار، وهي مجموعة من المختصرات. وقد ما زلنا نذكر تلك الحكمة القائلة: خير الكلام ما قل ودل. وأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن خطيب الجمعة، ويبين صلى الله عليه وسلم أن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه هذا الخطيب، علامة على فقه هذا الخطيب. بناء على هذا التعريف المختصر لبرنامجي بكل اختصار، أستعين الله سبحانه وتعالى وأبدأ برنامجي. أول هذه المختصرات التي أبدأها تلك الحكمة الجميلة الرائعة الرائقة التي تقول: الآراء كالمسامير، كلما زاد الإنسان في طرقها مع إخوانه وزملائه ازدادت عمقا ورسوخا. سبحان الله، لا إله إلا الله. البرامج العظيمة، المشاريع العملاقة تبدأ بفكرة، هذه الفكرة يطرقها المرء مع زملائه مع إخوانه، يطرقها في الغد أو بعد الغد، ثم يطرقونها مرة ثانية، ثم يطرقونها مرة ثالثة. كلما طرقوها هي كالمسمار، كلما طرقوها ازدادت عمقا ورسوخا، حتى تنضج هذه الفكرة ثم يبدأون بالتطبيق. المشاريع الاقتصادية، المشاريع السياسية، المشاريع الدعوية، المشاريع التربوية كانت بدايتها فكرة. لذلك يجب على كل واحد منا ألا يحتقر فكرة يقولها لإخوانه أو لزملائه. هذه الفكرة تتداول فيما بينك وبين زملائك وإخوانك، هذه الفكرة تعيشها مدة من الزمن، أحيانا شهرا وشهرين، بل أحيانا تعيش هذه الفكرة سنة وسنتين. كلما أردت أن تنام، كلما خلدت إلى الراحة، تأتيك هذه الفكرة حتى تنضج هذه الفكرة ثم تبدأ بها. والله يا أيها الإخوة والأخوات، مشاريع عملاقة تمنى الإنسان، أنا أتمناها بشكل خاص، أن لو كنت أنا صاحب هذه الفكرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم ننتقل إلى حكمة أخرى، تقول هذه الحكمة: رأي الجبان جبان مثله. في الحقيقة لقد زدت على هذه الحكمة وقلت: نعم، رأي الجبان جبان مثله، ورأي المتهور متهور مثله، والأفضل هو رأي الإنسان العاقل. نعم، رأي الجبان دائما يريد السلامة، لو اقترحت عليه أن تقيم مشروعا قال: أخاف من الخسارة. أن تقيم برنامجا قال: أخاف من أن لا يقبله الناس. أن تقيم فكرة قال: أخاف من الظروف السياسية، الظروف الدولية. فدائما الجبان يريد السلامة، ولذلك الجبان لا يخطو خطوة إلى الأمام ولا يقدم شيئا. الناس تقدموا في أعمالهم، تقدموا في تجارتهم، تقدموا في أفكارهم واقتراحاتهم، وهو ما زال يراوح في مكانه. لماذا؟ لأنه جبان. فرأي الجبان جبان مثله. فإذا قلت مثلا: ما رأيك أن نجمع مبلغا من المال نصنع فيه كرفانا لإخواننا مثلا في سوريا أو في العراق أو في فلسطين أو في بورما، يقول: أخشى من الأنظمة السياسية. لا إفراط ولا تفريط. أنا لم أقل لك أعلن التبرعات وليس عندك ما يسمح لك بذلك، وفي المقابل لا أريد منك أن لا تخرج ريالا واحدا بشكل خاص. أنت تجمع هذا المبلغ في دائرة عائلتك، في دائرة أصحابك، في دائرة زملائك الخاصين، ثم تشارك. إذن الجبان لا يمكن أن يقدم شيئا، الجبان لا يمكن أن يصنع شيئا، الجبان لا يمكن، لا نقبل أن يكون قائدا للأمة أو إماما لها، لأنه لن يقدم على شيء. والحياة مليئة بالمغامرات، لا بد أن تدرس ثم تغامر. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم المجد ثم تنام ليلا، يضيع العمر في طلب المحالي. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. هذا لا يخرج من حفرته، لا يخرج من حفرته، حياته، تصوره، آفاقه هي هذه الحفرة التي يعيش فيها، يتهيب صعود الجبال. إذن رأي الجبان جبان مثله. طيب ورأي المتهور؟ متهور مثله. بعض الناس يريد أن يخترق الأنظمة، لا يريد أن يدرس الموضوع، فإذا قلت له ندرس هذا الموضوع ساعة ساعتين يوما يومين يرفض، ما يستطيع أن يتحمل اندفاعاته في الداخل. الأمور تحتاج إلى روية، بعض المشاريع تحتاج إلى أن نصبر شهرا وشهرين، بعض المشاريع تحتاج إلى دراسة 5 سنوات، وبعض المشاريع تحتاج إلى دراسة ساعة وساعتين. إذن قدر لكل مشروع قدره ووقته ودراسته وجدواه، فلا تتهور ثم تودي بنا إلى المهالك، فإن في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. فلا تتأنى في مشروع لا يحتاج إلا إلى 2 أو 3 ساعات، ولا تتعجل في مشروع يحتاج إلى شهر وإلى شهرين وإلى سنة وسنتين. ويجمع المتنبي في أبياته الجميلة هذا المعنى في قوله: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، لولا العقول لكان أدنى ضيغ من أدنى إلى شرف من الإنسان. إذن الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي هو الذي يخبرك هل الشجاعة أن تتقدم أو الشجاعة أن تتأخر. أتدرون يا أيها الإخوة، أحيانا الشجاعة أن تتقدم، وأحيانا كثيرة الشجاعة أن تتأخر، الشجاعة أن تحجم، الشجاعة أن تتوقف. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه كمثال من السيرة أدلل على هذا المعنى، كان هو القائد للمسلمين في غزوة مؤتة، كانوا يحاربون مجموعة من الروم ونصارى العرب، عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين يفوق المسلمين عشرات المرات، ومع ذلك قاتل المسلمون قتالا شديدا، فكان عدد القتلى من الأعداء أكثر من عدد القتلى من المسلمين، لأنهم اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى. حتى قال خالد بن الوليد كما في صحيح البخاري: والله لقد كسرت على يدي في هذه المعركة 9 أسياف حتى لم أجد إلا صفيحة يمانية أكملت بها القتال. ومع ذلك رأى خالد بن الوليد أن الأفضل في هذه المعركة، أن القرار المناسب في هذه المعركة، أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقال إن الصحابة لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أن بعض أهل المدينة بمفهومهم القاصر قالوا لهم: أنتم الفرارون، أنتم الفرارون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرارون الكرارون. فأيد النبي صلى الله عليه وسلم القرار الذي اتخذه خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن رأي الجبان جبان مثله، نكمل ونقول: ورأي المتهور متهور مثله، والأفضل هو رأي الإنسان العاقل الذي يدرس القرار، يستشير، يستخير، ثم بعد ذلك فإذا عزمت فتوكل على الله. من المختصرات كذلك عبارة النقد، أريد أن أحررها أكثر، لأني أعتقد أن هناك مفهوما ضيقا أو قاصرا في أذهان كثير من الناس. ما هو المفهوم الضيق أو القاصر عن كلمة النقد؟ نحن نتصور أن النقد هو أن نلمس الجراح، النقد هو أن نذكر الملحوظات، النقد هو أن نذهب إلى النقائص، النقد هو أن نبصر العيوب فقط. هذا غير صحيح. فكلمة النقد حتى في المعاجم العربية تبين لنا أن المراد بالنقد هو إظهار المحاسن لتشجيعها وإبقائها وتنميتها، وإظهار المحاسن وإظهار المساوئ للتخفيف منها والقضاء عليها. هذه حقيقة النقد. لكن غالب ما نمارسه في حياتنا سواء كانت الحياة السياسية أو الاقتصادية، نقد الأفراد للأفراد، نقد الأفراد للمؤسسات، نقد الشعوب للدول، نقد المؤسسات للوزارات، غالبا ما نفهم النقد تطبيقا على أنه أين مكمن الخطأ، أين الملحوظات، أين النواقص في هذه الدولة، أين النواقص في هذا الشخص، هذا المفكر، هذا الداعية، هذا العالم، هذا الشيخ، هذا المهندس، هذا غلط. فمن العدل وأنت تنقد أن توضح الفكرة كاملة، فتقول هذا الكتاب جميل في بمجمله، لكن الفصل الفلاني لم يوفق فيه للصواب، أو تقول هذا الكتاب أنا أحذر منه وإن كان قد أحسن في الجانب الفلاني، هذا العالم، هذه الدولة. غالبا ما تنسف الشعوب الحكومات بالكامل، فتقول هذه الحكومة من ألفها إلى يائها، من أولها إلى آخرها، هي ظلام في ظلام، وخطأ في خطأ، وانتكاس في انتكاس. يقل أن يوجد أحد هو شر محض من أوله إلى آخره، ولكن ما أجمل التفصيل. فنقول في هذا الجانب الحكومة ما قصرت، وفي هذا الجانب الحكومة أخطأت. طيب، حتى يكون نقدك بناء عليك أن تكون نيتك في النقد هي الإصلاح، نيتك في النقد هو التنمية، نيتك في النقد هو تصحيح المسار. أما أن تنقد من أجل أن تنقد فهذا يفسد نيتك، وهذا يقلل من جلب بركة الله سبحانه وتعالى في نقدك. سبحان الله، هناك فرق بين الناصح وبين الفاضح. الناصح يريد وجه الله سبحانه وتعالى، الناصح يحب المنصوح، الذي دفعه لهذه النصيحة هو شفقته عليه، هو محبته له، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جمع الدين كله بالنصيحة، وقال الدين النصيحة، الدين النصيحة. وما معنى النصيحة؟ من قولهم في اللغة العربية نصحت العسل، يعني صفيت العسل من الشوائب الموجودة فيه. فأنت يجب أن تصفي قلبك وأنت تنصح هذا المنصوح، وكأنك تنصح العسل، ليكون هدفك من هذه النصيحة وجه الله، ويكون هدفك من هذه النصيحة هو دفع هذا المنصوح إلى الأمام، والتخفيف عنه من هذه الأخطاء التي وقع فيها. إذن هذا معنى النقد، هو إظهار المحاسن لتكميلها، للتشجيع عليها، للمكافأة عليها، وإظهار المساوئ للتخفيف منها أو القضاء عليها. ولذلك يقولون العرب نقد فلان الشيء، أي أظهر محاسنه ومساوئه. ووالله العظيم أحلف بالله عز وجل لا أستثني، لو عشنا هذا المعنى الشامل الصحيح للنقد في حياتنا مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع حكوماتنا، مع علمائنا، مع الكتب التي هي مبثوثة بين أيدينا، لعشنا في خير كثير، واختصرنا كثيرا من العداوات التي بنيناها بضيق الفهم للنقد أو بسوء النية في مسألة النقد. من المختصرات هو عنوان كنت قد كتبت هذا العنوان، وكتبت تحته مجموعة من الكلمات. هذا العنوان هو سرق الحذاء، سأعيده عليكم مرة ثانية، سرق الحذاء. افترضت في هذا العنوان قصة، لكن هذه القصة كثيرة الوقوع في الواقع. ما هذه القصة؟ إنسان أو واحد منا جاء إلى المسجد متأخرا، وأكتب بين قوسين كعادته، كعادة كثير منا يأتي إلى المسجد متأخرا، عادي أن تفوته ركعة أو ركعتان، عادي أن تفوته الصلاة كاملة، وكما يحصل لكثير منا تفوته الصلاة لا يتألم كثيرا. المهم أنه جاء إلى المسجد متأخرا كعادته، ففاتته تكبيرة الإحرام والركعة الأولى والركعة الثانية، ولم يلحق إلا ركعتين أو ركعة. فلما انتهى الإمام من الصلاة أكمل صلاته، ثم استغفر، ثم عاد ليخرج من المسجد. لما خرج من المسجد أراد أن يلبس نعاله أكرمكم الله، لم يجد نعاله، أي أن نعاله قد سرقت، نعاله سرقت. الآن أمامه حدثان، نعاله سرقت وصلاته قد سرقت. فأنا أسألكم هذا السؤال، بل حتى أنتم اطرحوا هذا السؤال علي، فالقضية فينا جميعا. سيحزن على فوات ركعة أو ركعتين أو على الصلاة كاملة، أم سيحزن على سرقة نعاله؟ اسمحوا لي أن أرمي بالحقيقة بين ظهرانينا. الغالب منا سيحزن على نعاله أكثر من حزنه على فوات صلاته. انظر ماذا تحزن وبماذا تحزن. نعالك ب20 ريالا، ب100 ريال، ب1000 ريال سرقت. نعالك سرقت وصلاتك سرقت. هذه الصلاة التي هي ثاني ركن من أركان الدين، هذه الصلاة التي لم يفرض في مكة إلا هي، أما بقية التشريعات كانت في المدينة. هذه الصلاة التي فرضت في السماء السابعة، بل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل مباشرة، أما بقية التشريعات ينزل إليه جبريل عليه السلام ويخبره بما شرع الله عز وجل له. هذه الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول ما يسأل عنه العبد في قبره. هذه الصلاة التي قال الله عز وجل عنها: إلا المصلين الذين هم في صلاتهم على صلاتهم دائمون. وقال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصلاة التي قال الله عز وجل عنها: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، لما دخلتم هذه النار وعذبتم. أول سبب ذكروه: لم نكن من المصلين. فيأتي الإنسان ليحزن على نعال لتوه اشتراها، ولا يحزن على ركعة ركعتين على الصلاة كاملة أنها فتت. النعال سرقت في الشهر والشهرين والخمسة أشهر، بل أحيانا في السنة سرقت منك مرة واحدة، لكن صلاتنا تسرق منا كل يوم. تسرق منا الركعات، تسرق منا تكبيرة الإحرام، يسرق منا الخشوع والخضوع، يسرق منا أذكار الصلاة التي نقولها بعد الصلاة كل يوم تقريبا. يعني أكاد أجزم عني وعنكم يا أيها الإخوة، وسامحوني، لا بد من أن نضع أيدينا على الجرح أحيانا حتى نعالج أنفسنا. ربما ما يمر علينا شهر إلا وقد فاتت علينا ولو صلاة واحدة، لا سأنزل. ربما ما يمر علينا أسبوع إلا وقد فاتت صلاة واحدة على الأقل، بل أنزل إلى بعضنا وأقول: ربما لا يمر علينا يوم إلا وقد فاتنا صلاة كاملة أو ركعة أو ركعتان من هذه الصلاة. وهذا يرجع في الحقيقة إلى عدم تعظيمنا لأمر الله سبحانه وتعالى. ووالله العظيم لو عرفنا قيمة الصلاة لما فرطنا فيها، ولو كنا نفرط في الصلاة وفي غيرها لهان الأمر. لكن هل نحن عند سماعنا عن مباراة ستقام للفريق الذي أشجعه، هل الأمر عادي عندي أن أحضر إلى المباراة أو أشاهد المباراة في الشوط الثاني أو في منتصف الشوط الأول، أو لا يهمني أن أراها سأنظر إليها غدا إذا سجلت؟ لا، تجد أن بعضنا يذهب للمباراة قبل المباراة ب4 ساعات و5 ساعات، بل بعضنا يسافر من دولة إلى دولة حتى يذهب لهذه المباراة، فيتحمل البرد الشديد من أجلها، ويتحمل الحر الشديد من أجلها، وأحيانا يتحمل ويقاسي مرارة الهزيمة من أجل هذه المباراة. ولو هزم فريقه لا اهتم واغتم وأصابه الحزن الشديد، ولما ذهب إلى الوظيفة، وإذا كلمه زملاءه يقول: لا أحد يكلمني، أنا الآن في وادي وأنتم في واد آخر. ما الوادي الذي أنت فيه؟ أن المباراة قد فاتتك، أو أن فريقك قد انهزم، أو أحيانا يفرح فرحا عظيما لأن فريقه قد فاز ويعلنها صريحة لزملائه: عشاءكم اليوم، عشاءكم اليوم علي لأن فريقي قد فاز. ولو قيل له: تبرع بريال واحد لإخوانك في غزة أو إخوانك في سوريا، لا لشكك في الأمر ولتردد. تبرع بريال واحد لفقراء ومساكين، ليس بالشرط أن يكونوا في فلسطين أو في سوريا، حتى في بلدك، لتردد في الأمر. إذن سرق الحذاء، لا تنسوا هذا الموضوع، وهي دعوة إلى أن نعود لنعظم شرع الله، لأن تعظيمنا لشرع الله يعني تعظيمنا لله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين إذا توضأ يتغير لونه، فقالوا: لما يتغير لونك؟ يقول لهم: هل تعرفون من سأقابل؟ سأقابل ربي سبحانه وتعالى، ربي الذي بكل اختصار إن أردنا السعادة والاستقرار فلنصلح علاقتنا مع العزيز الغفار. هذا ربي الذي بيده سعادتي وشقاوتي، هذا ربي الذي أنعم علي بكل شيء. إذن فلننتبه لهذا المعنى. ولذلك قال بعض السلف وبعض العلماء، وصدق والله في قوله: من حافظ على الصلاة فهو لما سواها أشد محافظة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أشد تضييعا. كذلك من المختصرات هيئة السجود في الصلاة. سأذكر لكم مجموعة من المختصرات داخل هذا المختصر. المختصر الأول، سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية فقيل له: أيهم أفضل، هيئة القيام أم هيئة السجود؟ أيهم أفضل، القيام في الصلاة أم السجود في الصلاة؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالتفصيل الذي يحصل به التحصيل، قال: الذكر في القيام أفضل من الذكر في السجود، وهيئة السجود أفضل من هيئة القيام. أفصلها: الذكر في القيام هو قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أما هيئة السجود فهي أقرب إلى الله عز وجل من هيئة القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الله سبحانه وتعالى، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم. فما أجمل الإنسان وهو ساجد يهمس في أذن هذه الأرض إن صح التعبير، عله أن يكون رجع الصدى لهمسه في السماء عند الله سبحانه وتعالى. بل من أعظم ما ينفس عنك الهموم والغموم والأحزان أن تسجد لله عز وجل، فتسمع همساتك، تدعو ربك، تستغفره، تستعينه، تستهديه، تنطرح بين يديه، تلقي بحاجاتك كلها بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو القادر على أن يفرج كربتك، هو القادر على أن ينفس عنك همك، هو القادر على أن يشافي مريضك، هو القادر على أن ييسر أمرك، هو القادر على أن يغفر ذنبك، هو القادر على أن يحقق لك سؤلك وأمنيتك. نعم، أسجد لله سبحانه وتعالى. وهنا أتذكر قصة أحد النصارى الرومان، وقد شاهدتها في اليوتيوب ويمكن أن الرجوع إليها. هو يتحدث عن قصة إسلامه وهو شاب روماني، يقول: كنت على المسيحية وكنت أذهب إلى الكنيسة وأصلي في الكنيسة، لكن أشعر أن صلاة المسيحيين لم تملأ الفراغ الموجود في قلبي، أشعر أن هذه الطريقة التي نعبد الله عز وجل من خلالها في الكنيسة لم تقنعني، لأنها مجموعة من الأغاني والأناشيد، فأرى أن هناك فراغا في قلبي. حتى وصلت إلى مرحلة فدعوت الله سبحانه وتعالى أن يهديني للحق، حتى رأيت مسلما يسجد فقلت: هذه الهيئة أقرب إلى عبادة الله، فأصبح يسجد لله حتى قبل أن يسلم، حتى يسر الله سبحانه وتعالى له من الأتراك أو البوسنة من تحدث معه عن الإسلام، حتى شرح الله صدره لدين الله سبحانه وتعالى. أستميحكم عذرا، انتهى الوقت معي، إلى حلقة قادمة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.